السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستمع إلى شيء من آيات الذكر الحكيم في أواخر سورة آل عمران، في قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم نعلق على ما يسر الله تعالى ونجيب على أسئلتكم في آخر المجلس. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا المجلس مجلس ذكر وعامرا بطاعته. الإخوان الذين يريدون الراحة لا يضيقون على من يرغب في الحضور، لأن إخوانكم يقفون وأنتم نائمون. هؤلاء الذين بالجوار عن اليسار يذهبون يمنة أو يسرة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
هذه الآيات الكريمات ذكر الله تعالى فيها مناجاة أولي الألباب له سبحانه وبحمده، حيث قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهم يشتغلون بذكر الله تعالى في كل أحوالهم وجميع تنقلاتهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويعطفون على هذا الذكر فكرا كما قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا أي بلا هدف ولا غاية، سبحانك فقنا عذاب النار. ثم ذكر الله تعالى من مناجاتهم لله أنهم توسلوا إليه جل وعلا بأفعاله، فقالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، أي من قضيت عليه أن يدخل النار فإنه يناله أكبر خزي. ثم يقول جل في علاه وما للظالمين من أنصار، أي وليس للظالمين وهم المشركون والكفار ومن وافقهم في خصال الكفر وشعبه، ليس لهم أنصار يقونهم النار، ينقذونهم من النار، يخرجونهم منها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو ما جاءت به الرسل وبلغته الرسل، وكل من نادى إلى الإيمان فإنه داخل في هذه الآية، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم، وهذا عمل صالح، حيث إنهم توسلوا إليه جل وعلا بما كان من صالح أعمالهم، فتوسلوا إليه بالإيمان بهم. وهذا نوع من التوسل، وهو التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، من أنفع الوسائل في إدراك المطالب، من أنفع الوسائل في إدراك المطالب. واذكر قصة الثلاثة الذين آواهم الغار فأطبقت عليهم صخرة، ثم قال بعضهم لبعض إنه لا نجاة لكم اليوم إلا أن تسألوا الله تعالى بأحسن ما تعملون أو بأحسن ما عملتم، فكان منهم أن سأل كل واحد منهم بأحسن وأخلص ما يعرفه من عمله، فكشف الله تعالى عنهم ما نزل بهم. وهذا ليس جزاء يذهب جزاء الآخرة، بل هذا من عاجل بشرى المؤمن أن يكون لعمله الصالح ثمرة في الدنيا، وأما ثمرة الآخرة فإن الله كريم منان لا يذهب ذلك. فإذا توسل العبد إلى الله عز وجل بالعمل الصالح كان ذلك من دواعي إجابته، أي إذا قال في دعائه الصالح، إذا قال في دعائه اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فهذا توسل إلى الله تعالى بهذه الشهادة وهي عمل منه. كذلك إذا توسل إلى الله عز وجل بأنه صام أو قام أو فعل شيئا من صالح العمل فإن ذلك من باب التوسل بصالح الأعمال. وهؤلاء توسلوا إليه بأصل كل صالح من العمل وهو الإيمان، فقالوا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان، أهل الإيمان بك والإيمان بما يجب فآمنا. هذه وسيلتهم. ما هو مطلوبهم؟ مطلوبهم قال تعالى فاغفر لنا ذنوبنا، هذا أول المطالب ورأس المطالب. ولماذا قدم طلب المغفرة على غيرها من المسائل؟ لأن مغفرة الذنوب مفتاح كل عطاء، فإن بها تستدفع البليات ويفتح للإنسان أبواب الخيرات، فإن السيئات والذنوب والخطايا عوائق تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى رحمة الله وبره. ولذلك طلب هؤلاء أول ما طلبوا المغفرة، لأجل أن يمحوا كل عائق يمنعهم ويحول بينهم وبين الفضائل والهبات والمكرمات والعطايا. فاغفر لنا ذنوبنا، والمغفرة هنا بمعنى الستر، وتأتي المغفرة بمعنى الستر والتجاوز، لكن هنا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فسألوا الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يستر السيئات، فالتكفير هو الستر، فمعنى المغفرة المحو والتجاوز والصفح بمعنى العفو، والتكفير هو الستر، والذنوب هي السيئات. هذا يكون من باب التفصيل في طلب المغفرة، فطلب المغفرة والتكفير للسيئات. ومن أطول المقامات إطنابا في الدعاء سؤال الله عز وجل مغفرة الذنوب والخطايا. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، علانيته وسره، مع أنه يكفي أن يقول اللهم اغفر لي جميع ذنوبي، لكن يأتي التطويل في مقام سؤال المغفرة لعظم حاجة الإنسان إلى المغفرة في كل أحواله، وإلى عفو الله وتجاوزه وصفحه في كل شؤونه. ولهذا يأتي هذا التطويل في سؤال المغفرة على خلاف غيره من المسائل، فإنه ليس فيه من التفصيل ما في مسائل المغفرة والعفو والتجاوز. يقول جل وعلا: ربنا اغفر لنا، في ذكر دعاء هؤلاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوب فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قال: وتوفنا مع الأبرار. وهذا سؤال يتضمن التوفيق إلى البر والخاتمة به والمصاحبة لأهله. فقوله وتوفنا مع الأبرار أي على عملهم، وليس المقصود أن يكون معهم وهو ليس منهم في العمل، فإن المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم معه، لكنهم لم يكونوا معه بقلوبهم، إنما كانوا معه بصورهم وأشكالهم. فقال الله تعالى لرسوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فينبغي أن يعلم أن قول هؤلاء في دعائهم أن يتوفاهم الله مع الأبرار يتضمن سؤال الله تعالى التوفيق إلى أعمال البر، ويتضمن أن يختم الله تعالى لهم بخاتمة الأبرار، ويتضمن أن ييسر الله تعالى لهم مرافقة أهل البر والصلاح. هذه ثلاث مسائل كلها في قوله تعالى وتوفنا مع الأبرار. ولم يقل واحنا مع الأبرار، بل سأل الوفاة مع الأبرار، لأن الوفاة مع الأبرار أبلغ في النفع، ثم إنه لو حيي مع الأبرار قد يختم له بسوء والأعمال بالخواتيم، لكن سأل الوفاة مع الأبرار تحقيقا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن الله تعالى أمر بدوام الطاعة والاستمرار عليها وإدامتها إلى الممات، فإن الشأن أن يموت الإنسان على الطاعة والخير، وليس الشأن أن يستكثر من الصالحات ثم يختم له بعد ذلك بسيء العمل، نعوذ بالله من الخذلان. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. واعلم بارك الله فيك أن هذه ليست حظوظا عمياء ولا خبط عشواء وليست اعتباطا، بل ذلك كله من مقدمات. فإن الله تعالى يمتنع أن يظلم الناس شيئا، فهو سبحانه الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. إنما ثمة إشكال في هذا الذي ظاهره الصلاح والطاعة فيسبق عليه الكتاب فيختم له بخاتمة سوء، نعوذ بالله من الخذلان. وذاك عنده من الفضل أو الخير ما هو مستتر لا يعلم، فيبينه الله تعالى بهدايته إلى البر في الخاتمة. وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بما يوافي به الإنسان. ولذلك قال وتوفنا مع الأبرار. وينبغي للإنسان أن لا يغره حاله وأن لا يغتر بعمله، فإن الرجل يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وكذلك الآخر يعمل الزمن الطويل، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمن الطويل يعني المدة الطويلة، بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فينبغي الإنسان أن لا يتكل على حاضره، بل ينبغي أن يكون مهموما بمستقبله، كما أنه مشتغل بإصلاح يومه وحاضره. اشتغل الآن بالصالح واصدق في إصلاح نفسك اللحظة، واعلم أنك إن صدقت الله تعالى الآن يسر الله لك الثبات والهدى في المستقبل. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، يعني الآن في الحال الحاضرة، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي لكان خيرا لهم في الحاضر والمستقبل. فينبغي للمؤمن أن يجد ويجتهد في إصلاح نفسه وأن يكون على فطنة من خاتمته، لتكن الخاتمة بين عينيك. أصلح العمل اليوم تصلح الخاتمة، واحذر من دواخل النفس وما يكون في القلب من الآفات التي تفسد الأعمال، من كبر أو رياء أو عجب أو من بالعمل على الله عز وجل أو غير ذلك من الآفات التي قد تهلكك وتوبق كسبك من حيث لا تشعر. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء قوم آمنوا لكنهم لم يتكلوا على عملهم، بل فزعوا إلى ربهم فسألوه المغفرة والتكفير، مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وأن يمن عليهم بدوام البر إلى الوفاة. وتوفنا مع الأبرار. ثم كان من سؤالهم أيضا، كان من سؤالهم لله عز وجل قولهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا سؤال الله عز وجل أن يعجل لهم ما وعد به الرسل. وما وعد به الرسل ليس شيئا واحدا، وعد الله وعد الرسل أتباعهم بجميل العاقبة في الدنيا وبانشراح الصدر وبصلاح الحال وبولاية الله عز وجل وبعونه ومدده، وعدهم بوعود كثيرة وهم في ذلك صادقون. لكن قد يتخلف بعض ذلك لسبب من الأسباب يختبر الله تعالى فيها الناس. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس يقينا وأثبتهم إيمانا، جاءه أصحابه وهو متوسد بردا عند هذه الكعبة. لما كان الجهر بالدعوة في أول الأمر لقي المسلمون عنة شديدا وأذى بالغا، فجاءوا إليه قالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما حل بنا؟ أو كلمة نحوها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل، يعني ممن كان قبلكم، فيمشط بأمشاط الحديد ما بين ما دون عظمه من عصب ولحم، لا يصده ذلك عن دينه، ويؤتى به فيوضع المشار على مفرق رأسه فيقسم نصفين حتى يسقط، لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر. هذا هو التصديق بوعد الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في بلاء شديد من شدة أذى الكفار لهم والمشركين وفتنتهم لهم، لكن مع هذا لم يقل صلى الله عليه وسلم أبطأ النصر، إنما صبر أصحابه وبين لهم ما كان يلقاه الأولون من شدة البلاء والكرب ليثبتوا على الحق ويصبروا عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مطمئنا لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه في بعض الروايات لا يخاف إلا الله. قالوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون، أي أنكم تستعجلون موعود الله عز وجل لكم بالنصر، موعود الله لكم بالظهور، موعود الله لكم بالظفر، فاصبروا فالعاقبة للمتقين. هذا مما دعا به هؤلاء ربهم أن يريهم موعود رسلهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك من النصر، من الانشراح، من الهدى، من التوفيق، من المدد، من الإعانة، وسائر ما وعد الله تعالى المؤمنين على ألسنة رسله. ولا تخزنا يوم القيامة، هذا سؤال فيما يتعلق بالدنيا في أول الأمر، وقول ولا تخزنا يوم القيامة أي لا تجعلنا موضع خزي وشماتة بأن نؤول إلى ما يكون مآلا لأهل الفسوق والفجور والكفر والعصيان. ولا تخزنا يوم القيامة، ثم توسلوا إليه بصفته: إنك لا تخلف الميعاد. فتضمنت هذه الآيات التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، التوسل إليه بصفاته، التوسل إليه بأفعاله، التوسل إليه بما فتح على العبد من أبواب الطاعة وصنوف البر والإحسان، وهذه كلها وسائل لإدراك المطالب. فإذا صدق العبد الله عز وجل أدرك من ذلك خيرا كثيرا. يقول الله عز وجل في بشارته لأهل الإيمان، قال الله تعالى في بشارته لهؤلاء: فاستجاب لهم ربهم، استجاب الله عز وجل لعباده المتقين وأوليائه الصالحين، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. استجاب أي أجاب الله تعالى، وزيادة السين فيها والتاء لتأكيد الإجابة، وأنها إجابة عظيمة، إجابة كبيرة من المنان الكريم جل في علا. فاستجاب لهم ربهم الذي ناجوا وتوسلوا إليه: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالله تعالى لا يضيع عمل عامل مهما كان ذلك العمل دقيقا صغيرا حقيرا في عين صاحبه أو في عين الخلق، فإن الله لا يضيعه. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففضل الله واسع، وهو الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده. فما عمل الإنسان من صالح لا بد أن يدرك ثمرته ونتيجته. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، حتى لو ضاع عند الناس، حتى لو ذهب، حتى لو نسي صاحبه، حتى لو نسي من أحسنت إليه، بل حتى لو نسي الإنسان إحسانه، فإن الله لا يضيعه. ولذلك أن تعمل، لكن ثق تماما أن عملك في كتاب، إن كل نفس لما عليها حافظ يقيد ما يكون من أعمالها. وقد قال الله جل في علاه في محكم كتابه: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والمجرمون إذا عرضوا على الله تعالى قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر إيش صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والإحصاء يقتضي الحفظ والكتابة والتقييد والضبط، كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يثق أن كل صالحة حتى لو نسيها هو مقيدة، سيلقاها يوم القيامة. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل يؤتى به يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني إلى نهاية الأفق البصري، كل سجل من هذه 99 سجلا مد البصر سيئات، فتعرض عليه فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: هل لك من حسنة؟ الرجل يسأله الله الذي لا يظلم الناس شيئا: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب، ما يذكر حسنة. فيقول: إن لك حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة، بطاقة، فإذا رأى الرجل هذه البطاقة قال: ما هذه، ما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ بطاقة لا تقابل هذه السجلات العظيمة الذي كل سجل منها مد البصر. قال الله عز وجل: إنك لن تظلم شيئا. فيؤمر بوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى، وقد وضعت السجلات، سجلات السيئات في كفة السيئات، فتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى وهي بطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله. فتطيش تلك السجلات، تتطاير تلك السجلات كلها، إنها كلمة، كلمة صدق. هذه الكلمة ليست كلمة لا أثر لها في القلب، لا إله إلا الله التي طاشت بهذه السجلات كانت صادرة عن قلب مصدق، عن قلب مؤمن، عن قلب موقن بأنه لا إله إلا الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولكل مسلم بطاقة، لكن الشأن في وزن هذه البطائق، هذه البطائق تختلف ميزانا باختلاف ما يكون في القلوب من تصديق علام الغيوب، من توحيده، من الإيمان به، من صدق الرغبة فيما عنده جل في علا. وهذا الناس يتفاوتون فيه تفاوتا بينا كبيرة. لذلك يجدر بالمؤمن أن يجد ويجتهد في عمارة قلبه بمعنى لا إله إلا الله. لا تكن لا إله إلا الله على ألسنتنا لا تتحرك بها قلوبنا، لا تكن لا إله إلا الله في ألسنتنا لا أثر لها في أعمالنا، فتجد الإنسان يفعل من الأفعال ما ينافي لا إله إلا الله، ويقول من الأقوال ويعتقد من العقائد ما ينافي لا إله إلا الله. فينبغي المؤمن أن يحرص على هذه المعاني لأجل أن يفوز بهذا العطاء العظيم الجزيل. واعلم أنه قد قال الله عز وجل في آية فاذة جامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم.
باب قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى 2 ركعة، ثم خرج فصلى الصبح.
هذا الحديث الشريف فيه بيان معنى ما كان عليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. فإن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر أنه بات عند خالته ميمونة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية، بات عنها رضي الله تعالى عنه ليرى ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من نباهته ومن شدة حرصه على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بات عندها، وابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الحلم، يعني قارب الحلم أو أنه بلغ الحلم، بلغ سن 15 أو دون ذلك، هذا وقت وفاته. فهذا خبر عما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رضي الله تعالى عنه: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، أي ناجاهم وتحدث معهم فيما يحدث الرجل امرأته من الحديث الذي يدخل فيه سرورا أو يقضي فيه حاجة أو يبين فيه أمرا. المراد أنه لم يبين ابن عباس ما الحديث الذي جرى، ولكن فيما يظهر أنه حديث الرجل إلى امرأته في شأنه وفي معاشه، ولذلك لم يذكره ولم يبينه رضي الله تعالى عنه، إما لأنه لم يستبنه، وإما أنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ولم يخبر بذلك الحديث حفاظا على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله تعالى عنه: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله، يعني ميمونة، ساعة. والمقصود بالساعة البرهة من الزمن. الاصطلاح المعاصر في الساعة أنها 60 دقيقة، لكن إذا جاء في الكتاب أو في السنة ذكر الساعة فلا يقصد به الساعة الاصطلاحية التي تعرف عليها الناس من أن الساعة 60 دقيقة، بل المقصود بالساعة هنا المدة من الزمن ولو كانت قصيرة، فهي حصة زمنية ولو كانت قصيرة. يقول: تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، أي ثم نام صلى الله عليه وسلم. فلما كان ثلث الليل الآخر، يعني لما جاء ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر هو ما يكون بعد مضي ثلثي الليل، ويعرف ذلك بحساب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويقسم هذا الوقت على ثلاثة، وما بقي من ناتج هذه القسمة في آخر الليل هو ثلث الليل الآخر. فإذا قدرنا أن الليل تسع ساعات، إذا قدرنا أن الليل تسع ساعات، في هذه الحال ثلث الليل هو إذا بقي على الفجر ثلاث ساعات، تسع تقسيم ثلاثة الناتج ثلاث، ويكون ثلث الليل إذا بقي على الفجر ثلاث ساعات. هذا في الحساب المعاصر. أما في الزمن السابق فثلث الليل يعرف بسير النجوم وبالتقدير التقريبي، وإلا فليس ثمة يقين أنه ثلث الليل بالدقائق والثواني، إنما ذلك على وجه التقريب والتقدير، وكانوا يعرفون ذلك بعلامات شائعة في زمانهم. أما اليوم فلا سبيل إلى معرفة ثلث الليل بالنظر إلى السماء، لا سيما في المدن التي فيها الأنوار والإضاءات، لا يتمكن الناس من معرفة ثلث الليل، إنما يعرفونه بضبط الساعات. ويسر الله تعالى الآن في التقاويم وفي بعض البرامج وفي بعض الساعات ما يبين ثلث الليل بالنظر إلى ما بقي من عدم من الساعات آخر الليل، فيعرفها الإنسان بطرق كثيرة لمن رغب فيها. المراد أنه قال رضي الله تعالى عنه في قصه خبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي رقد فيها عند خالته ميمونة، يقول ابن عباس: فلما كان ثلث الليل الآخر قعد، أي استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه، فنظر إلى السماء. والنظر إلى السماء لأن بيوته صلى الله عليه وسلم كان منها ما يمكن أن ينظر فيه إلى السماء، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء، أي إلى العلو، فالسماء تطلق على العلو، وتطلق السماء على السماء الدنيا وهي أولى السماوات. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بالسماء التي ذكرها عبد الله بن عباس هي العلو، وهذا يشمل كل ما علا على الإنسان فإنه سماء. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى العلو، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالمقصود بالسماء العلو، نظر إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه إلى جهة العلو، ثم قرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله العظيم، قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما استيقظ. وهكذا هم أهل القرآن، ينامون عليه ويستيقظون عليه ويتذكرونه في مواطن الذكرى والاعتبار، لأنه حاضر في قلوبهم، حاضر في أفكارهم، فهم كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يقرأ القرآن ورأسه في حجر بعض زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل حال وفي كل حين، ومنه هذه الحال أنه لما قعد واستيقظ من نومه نظر إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، ثم قرأ: إن في خلق السماوات والأرض لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات التي ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران. ثم قام صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وهنا يتبين أثر التذكر والاعتبار، وأن القلب الذاكر يعان على الطاعة والإحسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية، وهذه آية تلقي في قلب المؤمن تعظيم الله عز وجل ومحبته والمسارعة إليه، لأنه يذكر رب السماوات والأرض الذي جعل هذه الآيات العظيمة هو الخالق لها سبحانه وبحمده، وهي دالة عليه كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا كله يدل على عظمة الرب جل في علاه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتبع ذلك بصالح العمل، فلما ذكر الله عز وجل استعان به على طاعته، فقام فتوضأ صلى الله عليه وسلم واستنى، استنى يعني استاك باستواك، إما قبل الوضوء وإما في أثناء الوضوء وإما بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم من مواضع استنانه واستياكه أنه إذا استيقظ من نومه شاص فاه بالسواك، أي ساك فمه صلى الله عليه وسلم بالسواك، وذلك يدل على المبالغة، كما في حديث حذيفة شاص فاه بالسواك أي دلكه دلكا شديدا، وذلك أن من مواطن تغير الرائحة رائحة الفم مما يستوجب تنظيفا هو أن يكون الإنسان نائما ثم يستيقظ، فكان صلى الله عليه وسلم يستن أي يستاك إذا استيقظ من نومه، فصلى أي صلى ما كتب، صلى صلاة الليل، وذكر عدد ذلك، قال 11 ركعة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في تلك الليلة صلى 11 ركعة، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في غالب صلاته. فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين من حديث رضي الله تعالى عنها أنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك على نحو من الاسترسال في القراءة والتأني فيها والطول يختلف عن عمل كثير من الناس في صلواتهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستوعب القراءة طولا في بعض المواضع، حتى إنه قرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به حذيفة وفيما أخبرت به عائشة، وقرأ سورة البقرة فيما أخبر به عوف بن مالك، وقال ابن مسعود في وصف قراءته إنه هم بأمر سوء من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى معه. المقصود أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي هذا العدد وهو 11 ركعة. قال ثم أذن بلال، أي إن صلاتهم امتدت حتى أذن بلال، لكن قوله ثم أذن يدل على تراخم بين فراغه من الصلاة وبين الأذان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في السحر، فعائشة تخبر عنه أنها لم تره صلى الله عليه وسلم يصلي في السحر، والسحر هو وقت وجيز قصير قبل الفجر بشيء يسير، كان يعمره صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وسائر الذكر الصالح الذي يفتح الله تعالى به عليه صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، يعني أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل وأوتر صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وانتهى وتره إلى السحر، يعني انتهى إلى السحر، فلم يكن يوتر في السحر صلوات الله وسلامه عليه، هذا فيما يظهر من قولها رضي الله تعالى عنها. ولهذا قال بلال رضي الله تعالى، قال ابن عباس في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال، وهذا فيه نوع من التراخي، فإن ثم تفيد الترتيب لكن على وجه من التراخي بين المذكورات. قال ثم أذن بلال، المقصود بالأذان هنا هو أذان الفجر، فصلى ركعتين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر، وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم في المحافظة على هاتين الركعتين، فإنه قد جاء في فضلها ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة ركعتا الفجر، قال ركعتا الفجر المقصود بها الراتبة خير من الدنيا وما فيها. وقالت رضي الله تعالى عنها فيما تخبر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا على شيء من ركعتي الفجر، فكان صلى الله عليه وسلم شديد التعهد لهاتين الركعتين في صلاة النافلة، فلم يكن يتركها صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح، أي خرج إلى أصحابه فصلى الصبح بهم. والشاهد من هذا أن الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات في قيامه قبل في قيامه من النوم. ولذلك قال جماعة من أهل العلم إن من الأذكار التي يقولها المؤمن عند استيقاظه أن يقرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فإن هذا مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. نعم.
باب قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين 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 ثم أوتر.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحديث فيه تفصيل ما فعله ابن مسعود ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تلك الليلة التي بات فيها عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي خالته، ليرصد ويرقب ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بت ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، أي نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله على طول الوسادة وهو نام في عرضها. لو تخيلت الوسادة بهذه الصورة، فعرضها هو أن ينام هكذا وطولها هو أن ينام الآخر على هذه الجهة. فقوله نمت في عرض الوسادة أي في الجهة القصيرة منها، ونام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجه على طولها. وهذا فيه بيان تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب معشره وسماحة حياته صلى الله عليه وسلم، إذ إنه ينام هو وزوجه ومعه ابن عباس ابن عمه وكان صغيرا في وسادة واحدة، ويدل على ما كان عليه من قلة ذات اليد صلى الله عليه وسلم. لا تعجب، فهذا هو شأنه صلى الله عليه وسلم، فقد خيره الله بين الدنيا والآخر، بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون نبيا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فكان صلى الله عليه وسلم يلقى من المشاق وقلة ذات اليد ما يلقى، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجارة من الجوع. وأنا أجزم أن أكثر فقراء العصر لم يجري عليهم مثل هذه الحال، أن ربطوا على بطونهم الحجارة من شدة الجوع. وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه يجري عليه هذا الذي نقله أصحابه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول رضي الله تعالى عنه بت في عرض الوسادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني يكون قد تأخر قليلا عن ذلك أو تقدم قليلا عن ذلك، معنى أن ذلك على وجه التقدير كما ذكرنا. فالأمور في ذلك الزمان مبنية على التقريب في الحساب وليس التقدير المحكم الذي يعتمد على حساب دقيق، يقول رضي الله تعالى عنه: أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، يمسح النوم عن وجهه هكذا صلوات الله وسلامه عليه، يمسح النوم أي يذهب أثره وما بقي منه، وهذا مما يستعان به على الاستيقاظ، وهذا يعرفه الإنسان بنفسه، فإنه إذا نام وكان قد استيقظ ولم يرتوي من النوم ولم يشبع من النوم ولم يكتفي منه، فإن مسحه لوجهه هو مما يذهب النوم عنه. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وجهه بيده صلى الله عليه وسلم هو لأجل إذهابه، ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فجلس يمسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يمسح عن وجهه، يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران التي قرأناها قبل قليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وما بعدها من الآيات. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم، قال رضي الله تعالى عنه: ثم قام إلى شن معلق. هذا قرأه أول ما قعد، وهذا يدل على أن قراءة القرآن لا تحتاج إلى وضوء، ويجوز أن يقرأ الإنسان الله عز وجل ويذكر الله من غير طهارة، لكن الممنوع هو إذا كان جنوبا، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث علي عند الخمسة، قال صلى الله عليه قال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ولا يمنعه إلا الجنابة، لا يمنعه منه إلا أن يكون جنبا صلوات الله وسلامه عليه. وأما في حال عدم الجنابة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحيانه، وإن كان المستحب للإنسان أن يقرأ وهو على وضوء، لكن هذا في القراءة المقصودة المبتدأة. أما القراءة التي يعني الذي يجلس لها الإنسان، أما القراءة التي للمراجعة أو للذكر سواء كان ذكر قيام أو ذكر نوم، فإنه يقرأ ولا يضره ألا يكون ذلك على طهارة. قال رضي الله تعالى عنه: ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة. شن أي قربة، وتسمى القربة إذا جفت ويبست شنا، فالشن هو القربة التي يبست واشتدت إما لقلة الماء أو لبعد العهد بها من الاستعمال أو لغير ذلك. المراد أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلقة في بيته صلى الله عليه وسلم فتوضأ منها، أي توضأ من هذه القربة المعلقة، وكان وضوءا حسنا، ولذلك قال: فأحسن وضوءه. وإحسان الوضوء هو إسباغه من حيث تبليغ الماء كل العضو الذي يجب غسله، ومن حيث تكراره، فإن الوضوء الحسن هو الذي يكرر فيه الغسل لكل عضو 3 مرات في أعلى ما يكون. فالإحسان يتعلق بالكيفية ويتعلق بالعدد. بالكيفية بأن يسبغ الوضوء فلا يترك شيئا لا يبلغه الماء، هذا واحد. أما في العدد بأن يبلغ ذلك 3، فإنه أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحسان الوضوء. ثم قام يصلي، أي قام صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخبر عن نفسه قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع. هذا عمره كم تقريبا؟ عمره 12 سنة أو 13 سنة أو 11 سنة أو 10 سنوات في هالحدود، لا نعلم بالضبط كم كان عمره، لكنه كان صغيرا رضي الله تعالى عنه. قام يقول: فصنعت مثل ما صنع. ما الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قرأ العشر الخواتيم من سورة البقرة ومسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قام فتوضأ من شن معلقة. يحتمل أنه فعل ذلك كله، ويحتمل أنه توضأ. فقوله فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاته. قال: فذهبت إلى جنبه فوضع يده اليمنى، فوضع نعم إلى جنبه، ولم يذكر أي الجنبين. والرواية تدل على أنه وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع وقوف المأموم إذا كان واحدا إذا كان فردا هو عن يمين الإمام وليس عن يساره. ابن عباس رضي الله تعالى عنه إما لغلبة النوم وإما لعدم علمه، إما هذا أو هذا، لا نعلم بالضبط لماذا وقف على جانب النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر، إما أنه لا يعلم أين يقف المصلي إذا كان المأموم منفردا، وإما أنه لغلبة النوم وقف على يساره صلوات الله وسلامه عليه، فوضع يده اليمنى، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني، اللهم صل على محمد، بأذن الشاب يفتلها، وهذا يوهم أو هذا يفهم، هذا يفهم أن ابن عباس لم يستيقظ اليقظة التي يدرك معها أنه يقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، ولذلك مسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنه بيده اليمنى وفتلها، فتلها يعني حرك يده في أذنه تنبيها وتفطينا لمن يمسك بأذنه، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله تعالى عنه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ذكر ماذا صنع، وجاء هذا تفصيله في بعض الروايات الأخرى أنه أداره رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه إلى أن أتى به عن يمينه، هذا الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام ابن عباس يمينه، وهذه الرواية لم يأتي فيها التفصيل، يقول فصلى، احسبوا الآن إخوان احسبوا، فصلى ركعتين ثم ركعتين، كم سارا؟ ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، كم سارت؟ 11 ركعة صلى الله عليه وسلم ومعه هذا الصغير، صلى 11 ركعة بابن عباس في تلك الليلة، قال ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين المقصود بقوله ثم أذن بلال، ثم فاصل بين صلاته وبين أذان الفجر وهو قدر السحر أو ما يكون من الوقت الذي بقي قبل الفجر، قال ثم اضطجع حتى أقام المؤذن، ثم اضطجع أي إنه صلى الله عليه وسلم وضع جنبه على الأرض، هذا معنى الاضطجاع، ثم حتى أقام المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، قول ثم حتى أقام المؤذن المقصود أي أذن المؤذن، فالإقامة هنا ليس المقصود بها الإقامة التي تكون بين يدي الصلاة، إنما أقام المؤذن ليؤذن لصلاة الفجر أو أذن لصلاة الفجر، ولذلك قال فقام فصلى صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر، وهذه السنة فيهما أنهما خفيفتان، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر إنها لا تذكر أنها لا تعلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر أو لا، من شدة ما يخفف صلى الله عليه وسلم، ومعلوم يقينا أن النبي كان يقرأ الفاتحة لما جاء في الصحيح من حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإنما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذه الصلاة تخفيفا شديدا، حتى يتوهم من يراه العارف بصلاته المعتادة يتوهم أنه لم يقرأ الفاتحة صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فصلى الصبح. هذا وصف ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل عبد الله بن عباس، جمع فيه صلى الله عليه وسلم بين أداء حق أهله بمحادثتهم ومناجاتهم وبمشاركتهم في الفراش وبأداء حق الله عز وجل وإعطاء النفس حظها من الراحة والرقاد والقيام بحق الله عز وجل والاجتهاد في الطاعة والعناية بالمصاحب وهو ابن عباس الذي صاحبه حيث نقله صلى الله عليه وسلم من يساره إلى يمينه بهذا الفعل الذي وصفه ابن عباس، كل هذا يبين لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محققا الوصف الذي ذكره تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صلى الله عليه وسلم، فكان ذاكرا لربه قائما وقاعدا وعلى جنب. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. هذا بيان ما يتصل بهذه الآية في ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وبهذا تكون قد انتهت الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في تفسير سورة آل عمران. غدا إن شاء الله تعالى نبتدئ بقراءة ما يسر الله من الأحاديث التي ذكرها في تفسير سورة النساء. ما بقي من الوقت نجيب فيه على أسئلتكم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا السداد في الجواب.